أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله راح أتحدث في الجلسة السابقة، طبعا تحدثت عن عناصر وأركان النظام الواقعي أو المنهج الواقعي، وقلت أن هناك أربعة عناصر أو أربعة أركان، هي الواقع نفسه والمقاصد، والثالث العنصر الثالث هو الوجدان العقلي، والعنصر الرابع الفهم المجمل، فهم المجمل للنص. أنا راح أتحدث بشكل عام على عن الواقع وعلاقته بالنص، وممكن إن شاء الله أترك للجلسة القادمة أتحدث عن المقاصد وعلاقتها أيضا له بالواقع وبالنص. بخصوص الواقع، طبعا المقصود أنه بالواقع، الواقع قسمه إلى قسمين، يعني هناك ما أطلق عليه بالواقع الوصفي أو الإخباري، وهناك ما أطلق عليه بالواقع الاعتباري اللي متعلق أنه بالقيم، بالمصالح والمفاسد، نقولها هناك مصلحة واضحة أو هناك مفسدة واضحة، يعني من خلال آثارها في الواقع الموضوعي. والواقع الأول اللي هو الواقع الوصفي أو الإخباري، اللي هو يتحدث عن حقائق هذا، عن الحقائق الخارجية، يعني اللي خارج عن الذهن، من ضمنها مثلا الحقائق الحسية على سبيل المثال، وليس فقط الحسية، وحتى أنه حقائق أخرى غير حسية لكن تعود إلى الواقع. يعني مثلا هناك قوانين موضوعية نعدها ضمن الواقع، قوانين موضوعية، مثلا قانون الجاذبية احنا ما نحس به مثلا، بس هو ضمن الواقع، ضمن الواقع. وهناك حتى في مجال الحس، يعني من ضمن الواقع، بحسب، مو بالضرورة يكون الحس هو الصحيح، قد يخطئ الحس أحيانا، ولكن نكشف من خلال الواقع أن حقيقة معينة موجودة هي خلاف الحس. لا أقصد فقط بخطأ الحواس واللي هذا معلوم، لكن هناك أشياء قد نتصورها تصور معين، لكن من ناحية العلمية، من حيث الواقع العلمي يبين لنا شيء آخر. مثلا الآن الشمس اللي أمامي أنا ألاحظها، أتصور ملاحظتي لها هي لحظيا، في حين الحقيقة، الحقيقة الواقعية أنه ليست لحظيا. هذه الشمس اللي أنا الآن أشوفها إنما وصلتني إلى عيني بعد حوالي 8 دقائق، يعني لو افترضنا أن الشمس تبخرت وذهبت، أنا ما أعرف أنها تبخرت إلا بعد 8 دقائق، يعني أشوفها كأنه لا موجودة، بينما هي بالحقيقة ذهبت وتبخرت. فهذه أيضا تعتبر من الحقائق، من حقائق الواقع. أحيانا إحساسنا مثلا الآن، إحساسنا في الأرض أن الأرض ثابتة ساكنة، لكن في الحقيقة أن الأرض، يعني المرجح بأن الأرض هي ليست ساكنة، وإنما هي التي تدور وتتحرك، بينما إحنا لا نشعر بذلك. هذه أيضا حقيقة واقعية تعتبر. فهذا ما يتعلق بالواقع اللي عبرنا عنه بالواقع الوصفي. لكن هذاك الواقع الآخر الاعتباري، واقع قيم، واقع مصالح، يعني مثلا الصدق له آثار الحسنة في الواقع الموضوعي. يعني تخيلوا كيف إذا كان بالعكس، كيف أن تجد المفسدة حتى بغض النظر عن الدوافع، دوافع الصدق والكذب. تخيلوا لو أن القاعدة العامة أن الناس تكذب، وكل المعاملات قائمة على الكذب، لا يمكن إنشاء أي علاقة على أي مستوى كان، لا من الناحية العلمية ولا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الاجتماعية، كل شيء، يعني كل شيء يسقط وينهدم طبقا لهذه القاعدة، قاعدة الكذب. يعني تخيل مثلا معلومات الأستاذ حينما يعطيها للتلاميذ كلها كذب بكذب، كل المعلومات كاذبة، فإذا هو لا يعرف شيء التلميذ، يعني بالنتيجة سيفرض لا يعرف شيء. حينما تكون هناك علاقة اقتصادية بين طرفين، وتكون هنا هذه العلاقة قائمة على الكذب، ستنهدم هذه العلاقة الاقتصادية، كذلك العلاقات الأخرى الاجتماعية السياسية، كل العلاقات تنهدم. فإذا أن هناك مصالح مؤكدة مبنية على الصدق حتى بغض النظر عن دوافع هذا. أحيانا الإنسان يضطر إلى الصدق وليس بدافع الصدق، أحيانا بدافع الصدق وأحيانا اضطرارا، لأنه يعمل بالصدق، لأنه إذا لم يعمل بقاعدة الصدق سيخرج من الدائرة التي هو مثلا يتفاعل فيها. إذا كان أستاذ مثلا، حتى لو كان هو رغبته يكذب، لكن يعرف أنه لو يكذب 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 سوف يطرد من المدرسة مثلا. فإذا القاعدة، قاعدة الوجود، هي مبنية على هذا الأساس. الوجود البشري مبنية بالأساس على هذا الأساس. فإذا هناك مصالح مؤكدة، مصالح واقعية مبنية على الصدق. هذا اللي أقصد فيه في المصالح الاعتبارية. يعني مصالح اعتبارية أو واقع اعتباري. واقع اعتباري، حينما أقول واقع اعتباري، لأنه ليس باستطاعتك أن تشخص هذا الواقع من ناحية الحسية. لا تستطيع أن تقول أن هناك مصلحة وهذه المصلحة من الناحية الحسية. لا يوجد جانب حسي في هذا المجال. ولكن ندرك بأن هناك مصالح واقعية. الآن من تربيتنا مثلا للأطفال، ندرك إذا كانت تربيتنا حسنة ممكن تظهر نتائجها، فنقول هذا واقع موجود يتعلق في تربية الأولاد، وأن أخلاقهم جيدة، ومثلا مستواهم العلمي والثقافي والأخلاق وما إلى ذلك هو جيد. فنتحدث عن واقع، نتحدث عن واقع في هذا المجال. هذا هو الأساس بالحقيقة لمسألة الواقع، يعني اللي يبدأ عليه من حيث الواقع الأول، الواقع اللي هو عبرنا عنه بالواقع الوصفي وهو مهم للغاية. يعتبر هذا الواقع هو الأساس في المعارف البشرية. يعني كل معرفة لو أنها تناقضت مع هذا الواقع فإنها تسقط، بما في ذلك المعارف العقلية. أحيانا مثلا بعض المعارف نقول بأنها عقلية وواضحة، ولكن لو تبين لنا من حيث الواقع أن هذه المعارف اللي نعتبرها عقلية وواضحة خاطئة، فنحن بالنتيجة مضطرين للأخذ بما يزودنا به الواقع، الواقع الموضوعي. وهذا ما يحصل أحيانا في الفيزياء، يعني النقاشات اللي جارية، يقولون في الفيزياء المعاصرة مثلا، يقولون أن هناك مسلمات عقلية، ولكن هذه المسلمات العقلية قد ضربت أو قد تبين خطأها من خلال الواقع الفيزيائي. بغض النظر عن التفسيرات، هناك من يدافع عن هذه المسلمات، لكن ليس بضرب الواقع. يعني ليس من الصحيح أن تقولي الواقع خاطئ، وإنما تقولي أننا لم نفهم الواقع بشكل صحيح، أننا لم نفهم الواقع بشكل صحيح. مثلا يقولون على سبيل المثال أن هناك في عالم الجسيمات هناك نوع من التأثير اللحظي، وأن الجسيم قابل، بعض التفسيرات طبعا اللي الآن مأخوذ بها، أن الجسيم اللي لحظة في هذا المكان هو في نفس اللحظة هو موجود في مكان آخر، يعني موجود لنفسه في مجرة أخرى. هذا من ناحية العقلية لا يستوعبها العقل. هناك فيزيائيون من يقولون بذلك، يقولون بأن هناك آثار تبين أن هذا الجسيم هنا له آثاره هنا. وهناك من قال بأن هناك نسخة له بأنه موجود، ومن ثم افترض بأنه مثل ما موجود شيء موجود هنا فموجود في عالم آخر شيء آخر. وافترضوا على هذا الأساس ما يسمى بالأكوان، الأكوان المتوازية، بل أن لكل شيء نسخته. يعني حتى الشخص الفلاني احنا موجود لنا نسخ معينة. بودي أنا أقوله، لو كانت هناك حقائق معينة تبين من دون أي شك وأن هذه الحقائق واقعية، في ذاك الوقت أن الإنسان مجبر بالأخذ بهذه الحقائق الواقعية، حتى لو كانت تضرب بعض الأسس اللي نتصورها هي أسس قطعية أو عقلية أو ما أشبه ذلك. فالواقع هو الأساس، والواقع هو اللي يمدنا بالحقائق بشكل أو بآخر. ولو تحدثنا، يعني انتقلنا في هذا الجانب، هذا في المجال مع العقل، فكيف الحال إذا كان المجال مع النص؟ يعني لو أن حقيقة معينة بينها هذا الواقع تتعارض مع ما يبدو لنا من فهمنا للنص، فبذاك الوقت نحن ملزمين بالأخذ ما يشير له الواقع من هذه الحقيقة. يعني ليس باستطاعتنا أن نقول لا، نحن نرفض الواقع، وإنما نأخذ النص. فإذا قابلنا ما بين الواقع والنص أيضا على نفس التركيب، الواقع هو الأساس، بل أن حجية النص متوقفة على حجية الواقع وليس العكس، وليس العكس. حجية النص متوقفة على حجية الواقع، بمعنى أننا كيف يمكننا أن نثبت حجية النص؟ يعني افترضوا أن الآن تأتينا آلاف النصوص، كيف نعرف أن هذا حجة علينا وذاك ليس بحجة علينا؟ ليس كل نص هو يعتبر حجة علينا. الآن إذا تأتيني نص أدبي أقول لك ليس بحجة، نص أسطوري يتحدث لي عنه ليس، ربما خطأ، ربما خطأ كل هذه. فحتى نعرف بأن هذا النص حجة وأنه صحيح وصادق ينبغي عرضه على الواقع، بمعنى أن إثباته قائم على الواقع بشكل أو بآخر، لأنه هو ليس بالبداهة، النص ليس بديهي، فلا بد أن يعرض على مقياس آخر. لا يوجد عندنا مقياس ممكن أن يعتبر حقيقي ومسلم به وغير الواقع، فالواقع هو الأساس. الواقع ولو تعارض النص، يعني لو أن النص، لنفترض أن النص أعطانا معلومات معينة وتبين لنا بأن هذه المعلومات من حيث عرض على الواقع كلها خاطئة أو نصفها خاطئ، لا يصبح النص حجة علينا، نقول أن هذا النص كاذب. يعني الآن بعض النصوص الفلسفية القديمة مثلا تقول لنا بأن عناصر الطبيعة أربعة، اللي هي الهواء والتراب والماء والنار، وأن هذه العناصر طبعا يفسرونها كيف تولدت. الآن بغض النظر عن تفسير هذه، عن تبيان كيف تولدت هذه العناصر، لكن عرضها الآن على الناحية العلمية من حيث الواقع تكون صفر، غير خاطئة تماما. في ذاك الوقت نقول أن النصوص الفلسفية في هذا المجال تعتبر خاطئة تماما، لا يمكن الأخذ بها لأنها تتعارض معارضة تامة مع الواقع. فأي نص ينبغي أن يتفق وينسجم مع الواقع وليس في تعارض مع الواقع. وما أقوله أن النص بما في ذلك النص القرآني لو ثبت بأن هناك نصوص واضحة 100% بدون لا تأويل ولا شيء أنها تتخالف مع الواقع الموضوع بطبيعة الحال، معناه أن هذا النص خاطئ. يعني ما أن تكون أنه توجه على أن هذه الآيات اللي تعتبر آيات مثلا هي مسوسة أو معرفة أو شيء مثل ما يقول، أو أن القرآن هو جملة وتفصيلا يعتبر أنه خاطئ. فالأساس ما أقصده في هذا الجانب أن الأساس هو الواقع في كل المعارف التي لدينا. على هذا الأساس طبقا لهذا النظام أو طبقا لهذا المنهج أنه لا يمكن إخفال أهمية الواقع في هذا المجال. في السابق قديما يعني في العصر في يعني في التراث الإسلامي كان بدل ما يتحدث يعني الكثير من المذاهب الإسلامية بدل ما تتحدث عن الواقع في قبال النص كانوا يتحدثون عن العقل في قبال النص، وكانوا يقولون كثير من المذاهب، وإحنا هذه تحدثنا عنها في علم الكلام، أغلبية علم الكلام، أنه لو تعارض النص مع العقل لابد من تأويل النص لصالح العقل، فالعقل هو الأساس. لكن العقل اللي كان عندهم هو عقل فضفاض عام، يعني بدليل التناقضات اللي موجودة في المدارس العقلية في ذلك، فإذا هو فضفاض لا يمكن التعويل عليه. نعم ممكن أن نأخذ فيما نطلق عليه بالوجدان العقلي، يعني العقل البديهي، العقل الواضح اللي لا اختلاف يعني بين البشر فيه، هذا نأخذ به بلا شك لأنه عبارة عن بديهيات واضحة ولا يمكن للنص أن يتناقض مع هذا العقل البديهي. طيب، فإذا الواقع هو الأساس مثلما الوجدان العقلي أو العقل البديهي هو أيضا يعتبر هو الأساس، أنه من خلال ذلك أنه علاقة الواقع بالناس تجري في عدة مستويات. أنا راح أركز فقط على مستويين. مستوى من المستويين أنه الأفهام جمع فهم، الأفهام ممكن أن تتغير، يعني أفهامنا للنص، فهمنا للنص ممكن أن يتغير طبقا لتغيرات الواقع أو طبقا لتقرير الواقع أو لحقائق الواقع. يعني الفهم القديم لا يمكن أن نقول، يعني الفهم التراثي للنص لا يمكن أن نقول هو بالضبط مثل ما الآن فهمنا للنص في كل مجالاته، نعرف أن هناك مجالات معينة لفهم النص اختلفت عن فهم القدماء للنص، والسبب في هذا الاختلاف هو الاختلاف الواقع. تبينت كثير من الحقائق وتبينت كثير من الأمور أن فهم العلماء القدماء للنص هو فهم كان بسيط وساذج أو خاطئ وما إلى ذلك. الآن الفهم ربما يكون في بعض مستوياته هو أفضل من الفهم السابق على الأقل في بعض المجالات، مثلا في أحسن في بارك الله فيك، مثلا في مجال أنه تطورات العلوم الطبيعية، يعني حينما تأتي إلى فهم الفقهاء والعلماء في ذاك الوقت يعتبر بسيط جدا، يعني مثلا تقديراتهم فرضا سابقا تقديراتهم لعمر الخالق عمر السماوات والأرض وما إلى ذلك، وحيا يستدلون فيها من خلال بعض النصوص أو يفسروها بشكل آخر بسيط للغاية، يعني تصبح لك الدنيا هاي كلها عبارة عن 7000 سنة مثلا عمرها، ويعني يعني بينما الآن مليارات وصلت، يعني الآن إنه يقدروا أكثر من 13 مليار سنة أنه بداية الخلق، ففارق يعني كبير جدا. الآن هو عمر الإنسان أكثر من مليون، يعني يصل ربما مليونين أو مليون ونصف، ربما أكثر من مليونين هذا بهذه الصورة. طيب، فإذا أنه بعض الأفهام اللي كانت موجودة هي تعتبر أنه خاطئة، وكلما تغير هذه القاعدة نستطيع أن نقول العامة كلما تغير الواقع كلما بعث هذا التغير على تغير فهمنا للنصوص. فهم النصوص أحيانا فهم النص قد يكون إجماعي يعني في فترة من الفترات إلى هذا اليوم، لكنه الآن ما باستطاعتنا أن نتماشى مع هذا الإجماع، لأنه تبين خطأ مثل هذا الإجماع، لأنه تبين خطأ مثل هذا الإجماع. لاحظوا مثلا هذه الآية القرآنية كيف كانت تفسر بالإجماع، بالإجماع ما أقول كل يعني الآية وأنا ما مقطع من آيتين، يعني ما لي علاقة بالبقية، لكن باعتبار أذكر ذلك كشاهد علاقة الواقع شلون غير من فهم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه تعتبر لدى العلماء عبارة عن 5 علوم، تعتبر ما تسمى بالعلوم 5 المستأثرة بعلم الله على الخلق، عن الخلق، يعني الله استأثرها عن خلقه، باعتقاد أنه بإجماع العلماء عند السنة والشيعة أن هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل فقط، فقط الله سبحانه وتعالى هذه العلوم 5. هذه اعتبرت أنه سميت بالعلوم المستأثرة، المستأثرة عن الخلق، يعني المستأثرة لله عز وجل، العلوم التي استأثرها الله سبحانه وتعالى له عن خلقه لا يعلمها. كل التفاسير بهذا الشكل، ويذكرون بعض الروايات التي تدل على هذا المعنى، بعض الروايات التي تدل على هذا المعنى أن البشر عاجز عن أن يعرف هذه العلوم إطلاقا، بل بعضهم يرى أنه لو ادعى شخص بأنه يعرف من هذه العلوم شيء فقد كفر، فقد كفر. نعم، إلى هذه الآن. الآن في الوقت الحاضر طبعا يعني كما تعرفون أصبحت أنه أنا أذكر فقط هذه أنه العلم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، هذه اللي كانت تعتبر أنه من المسلمات عند المسلمين. الآن في الوقت الحاضر أنه أصبحت معرفة عادية تماما، يعني لا يستطيع أنه أحد أن يدعي بأن هذا العلم اللي داخل أنه في داخل الأرحام أنه ممنوع للبشر، البشر تعرف أن هذا. أنا أترك بقية الآيات لأنه فعلا ما نستطيع أن نقول فيها قطع، حتى فيما يتعلق بالغيب لا يوجد قطع بطبيعة الحال. طيب، هذه يعني إحنا نستفيد من الواقع على أن يجعلنا نعرف بعض الأمور في تفسيرنا للنص، ويجعلنا ندرك أن هناك أخطاء في الفهم. ممكن أتي أيضا بمثل آخر، طبعا هناك أمثلة في خلال هذا الكتاب جدير خطاب الواقع وفهم الدين والواقع بالحقيقة لذاكرة عشرات الأمثلة، بس أنا مضطر لأنه للإيضاح لابد أن أذكر مثل مثلين، ما أقدر أكثر من ذلك، بس يريد ممكن أنه يعني أعطي ما يتعلق في مثل هذه الأمثال أو إيضاحها. هناك بعض فيما يتعلق هنا في العالم الشيعي، بس أنا ذاكر طبعا أنه في الكتاب مفر كما قلت أنه أذكر بعض الأمثلة ما أذكر كل شيء. فيما يتعلق بالعالم الشيعي، لاحظوا الفتاوى اللي متعلقة بالتصرف بالخمس عند الشيعة، الآراء اللي مذكورة قديما، ولاحظوا الفتاوى يعني اللي موجودة هنا على مستوى الفتوى، على الفتاوى اللي كانت أنه شائعة هناك، ثم كيف تحول الحال نتيجة الواقع، يعني كيف أثبت لنا الواقع على الأقل بطلان بعض الفتاوى باطلة تماما، وأدرك العلماء مؤخرا ما كانوا يدركوها بالبداية. عادة الآراء اللي كانت فيما يتعلق بالتصرف في الخمس كانت أربعة تذكر. فتوى من الفتاوى تقول بوجوب دفنه في باطن الأرض، أو رميه في البحر، أو إيداعه وحفظه لدى الثقات من واحد إلى آخر إلى ظهور الإمام المهدي، أو أنه حلال على شيعتنا، يعني لا يجب عليهم أي خمس، ما يدفع بهالشكل. يذكرها الشيخ الطوسي وقبل الشيخ المفيد. الشيخ الطوسي يقول هذه الأربعة آراء، ثلاثة من عتهم محتاطة، والرابع يعتبر أنه خلاف الاحتياط. الرابع اللي يعتبر خلاف الاحتياط هو اللي يعتبر أنه الخمس يعتبر حلال، يعني ممكن الإنسان ما يدفعه وانتهى، يعني مبرأ ذمته، هذا يعتبر خلاف الاحتياط. لكن ذيك الآراء الموجودة كلها يعتبرها أنه محتاطة، من ضمنها لو دفنها الإنسان في الأرض أو رماها في البحر أو أودعها عند يعني من شخص إلى شخص. وهناك أيضا يعني من حيث التفصيل هناك أيضا الرأي القائل أنه بتقسيم الخمس إلى سهمين، اللي هو كما هو متعارف عليه الآن حاليا، سهم السادة وسهم أو سهم ما يسمى أنه بذرية أهل البيت وسهم الإمام، وسهم الإمام ينقسم. لكن حتى في التصرف في سهم الإمام رجعوا عادة إلى تلك الآراء، دفن أو شيء، لأنه بالنتيجة عتم رواية باعتبار تقول أنه لو ظهر المهدي فسوف تفتح له كنوز الأرض، يعني ما في شيء بعد ينضم قدامه كلها تطلع، فاللي دافنها في الأرض راح تطلع له. يعني هذه الأموال هذه ما شعروا بها طبعا إلا مؤخرا، إلا حوالي قبل ربما 200 سنة أو شيء شعر البعض أن هذا إهدار للمال، والآن إنه مثل السيد وخوي وغيره قال هذا واضح إنه إهدار للمال، ويا ما ذهبت أموال على هذا الأساس، الناس تذبها بالبحر وتدفنها انتهت بعد، أو حتى إيداعها. هذا الإيداع أكثر شيء ربما الفتوى اللي صمدت، يعني هذا الإيداع من شخص إلى شخص بالتوثيق من الثقة، استمرت هذه الفتوى ربما 900 سنة، يعني اللي قبل هذه انتهت تقريبا شوي شوي، لما شافوا المسألة طالت وشيء انتهت، ما أعرف بالضبط في أي زمن، على الأقل بس استمرت قرون يعملون بها، لكن هذه بالذات استمرت حوالي 900 سنة، وربما قد تكون لحد هذا اليوم لا أدري، لكن إلى حدود ربما 200 سنة أو 100 هي تقريبا آخر نهاية ربما تكون لهذه الفتوى. وإلا كانوا الناس أيضا حينما قبل ما يقترب الإنسان من وفاته يوصي بالمال اللي موجود عنده على الثقة، وهذاك ما يضمها ويعطيها إلى ثقة آخر وهكذا. فشاهد الحال أنا ما أريد أن أقوله أنه ما أثبت بطلان مثل هذه الفتاوى إنما هو الواقع، يعني إهدار المال، أن المال يهدر بعنوان أنه سيوصل إلى الإمام المهدي، فهو بالحقيقة إهدار. فهذا المقصد أنه علاقة الواقع هنا بالفتاوى مع النصوص نفس الشيء، يعني فهمنا للنصوص إحنا أو الفقهاء يفهمون النصوص أو العلماء بشكل عام يفهمون النصوص بشكل معين، لكن يأتي الواقع ويبين خطأ مثل هذا الفهم. وأحيانا الواقع أنه يضطر الفقيه أو يضطر العالم اضطرارا مو رغبة، اضطرارا على أن يغير فتوى أو يغير رأيه، هذه كما شهدها يعني شهدتها الفترة الحديثة. الفقهاء والعلماء كانت عندهم آراء يعني فيها شيء من التحفظ الكثير وأحيانا النوع من التحريم، لكن شيئا فشيئا أخذت لا الأمور تجري بغير المجرى، وأخذ الفقيه أنه يغير رأيه بشكل أو بآخر نتيجة هذه الاضطرارات. الآن أرجع إلى النقطة الأولى اللي تهمني، لأن هذه هي مربوطة بالحقيقة بالنقطة الأولى اللي أنا لحد الآن ما تحدثت عنها. النقطة الأولى علاقة الواقع بالناس، الفارق بين هذه الآراء التراثية اللي وصلتنا إلى هذا اليوم والمنهج الجديد اللي أنا ذكره هذا بعنوان نظام الواقع. الفارق المناهج التراثية تعول على النص المجرد فحسب، نص موجود عندنا يعني خصوصا في مجال الأحكام النص موجود عندنا، لكن بحسب هذا المنهج يضاف إلى النص النص زائد الواقع، النص زائد الواقع، ها النص زائد الواقع هو هذا اللي يعطينا، نعم يعطينا حقائق النص نفسه أيضا. يعني النص مثلا القرآن الكريم، القرآن الكريم باستطاعة أن قسم إلى قسمين، لا قرآن مشافه، لاحظوا الفرق، قرآن مشافه وقرآن مدون. هذا الموجود عندنا اللي الآن هو القرآن المدون مصحف، لكن في البداية ما هو نزل بهذا الشكل، ما نزل بشكل كتاب جملة وتفصيلا بهذه الصورة، وإنما كان ينزل بشكل مشافه ثم دون. حينما كان ينزل بشكل مشافه كان يتفاعل مع الواقع، هذه في الواقع يعني في ذاك الوقت كان يتفاعل مع هذا الواقع ويعطي للواقع أهميته، ويعطي للواقع أهميته بدلالة أن هناك نسخ في الأحكام بشهادة القرآن الكريم، وأن هناك تدرج في الأحكام بشهادة القرآن الكريم، وأن هناك ما يسمى بالنسخ، نسخ الأحكام بمعنى تأجيل الحكم لحين وصول فترة صلاحيته حتى بذاك الوقت يعني يقرر هذا الحكم. يعني هناك بعض العلماء طبعا بعض بالغ في عملية نسخ الآيات، بعضها وصلها إلى مئات أكثر من 200 آية، وهذا خطأ بطبيعة الحال، والبعض أقلها قليل جدا وصلها ربما آية مثل سيد أخوي وهذا أيضا خطأ، والبعض من عتم ربما اعتدل وصلها إلى ما يقارب 20 آية تقريبا. فلو أخذنا هذا الحد المتوسط لنفترض 20 آية أو 23 آية على قدر عمرها في السنة آية، يعني على قدر عمر الرسالة في السنة آية، خلال شبه الجزيرة العربية اللي هي صغيرة ضمن هل قدوتها، وفي خلال فترة زمنية هي محدودة 23 سنة، فتخيلي خلال الآن 1400 سنة أكثر من 1400 سنة، والآن الأرض واسعة أيضا، هناك من يعمل أنه يعني وفقا الاعتبارات باعتبار المسلمين وفقا الاعتبارات مثلا الشريعة الإسلامية أو، فهذا شيء دليل يعني بالنتيجة أن الأحكام كانت تنزل ضمن مراعاة الواقع، وأنه لا ينبغي لنا أن نتوقف ونجمد النص في حدود ما انتهى إليه النص أخيرا كما يفعل الفقهاء والعلماء، واعتبروا هناك نوع من الإغلاق ونوع من الثبات وانتهى. والآن تبين خطأ هذه من خلال نفس، لو عالجنا يعني لو كانت طريقتهم صحيحة لكان كثير من النصوص التي كانت سابقا يعمل بها والآن ليس باستطاعتهم أن يعملوا بها، لكان يعني هذا ما يبين عجزهم عن أن يتفاعلوا مع الواقع الحديث من خلال النصوص، من خلال تجميدهم للأحكام اللي كانت في ذاك الوقت. هناك طريقة معينة عامة، الطريقة المنظومة الفقهية هي سواء عند الشيعة أو السنة منظومة مغلقة تعاملت ضمن اعتبار أحكام ثابتة، اعتبروا هذه الأحكام ثابتة وقالوا بأن هذه الأحكام الثابتة بالنتيجة لابد أن تطبق على كل زمان ومكان، وهم من هذا المنطلق جعلوا وكأنه جعلوا شبه الجزيرة العربية مركز الكون، مركز الكون، وبالتالي إذا كانت مركز الكون طبعا راح تشع للكل. لكن الطريقة الأخرى اللي احنا نعتبرها هي الصائبة والصحيحة وهذه خاطئة، الآن هذه خطأها بشكل واضح، الآن أذكر بعض الآيات القرآنية كيف بالإجماع أنه كيف أخذت بالمعنى وفسرت، وتفسير مو معناها مو صحيح، صحيح ولكنه منسجم مع ذات الواقع ولا يمكن تعبيبه إلى كل الحالات. يعني الأحكام اللي متعلقة بالآيات تنسجم في فترة معينة ولكنها لا تنسجم في فترات أخرى، بل بالعكس أنها تتضارب مع المقاصد الدينية. لو أن الفقيه أو العالم تشبث بالحكم الثابت فإنه سيصطدم مع المقاصد الشرعية، والمقاصد هي الغايات، يعني أنت تدافعين عن الوسيلة ولكن تعملين ضد الغاية، في حين الغاية أهم من الوسيلة، ينبغي عليك أن تحولي من الوسيلة لأجل أن تتفقي مع المقصد أو مع الغاية.
هذا مع الأسف لم يعبل به إطلاقا، وأصبحت هناك الكثير من الآيات يعني فسرت أو عمل بها في فترة من الفترات، والآن أصبحت بطبيعة الحال ليس باستطاعتهم أن يفعلوا شيئا إزاها، يعني ليس باستطاعتهم أن يتعاملون معها مثل ما كان يتعاملون، ولكن أصبح نوع من السكوت حولها. يعني لاحظوا مثلا في ذات الوقت أنه كان 4 أخماس الغنائم هي للمجاهدين، أخذ خمس يعني بنص الآية القرآنية بالنتيجة أنه حينما الخمس لله ولرسوله، وبالتالي تكمل الآية، وعندك 4 أخماس هي للمجاهدين، 4 أخماس الغنائم. الآن كيف من الممكن تطبيق هذه؟ يعني كيف أخماس 4 أخماس؟ كيف توزعين الطائرات حينما تكون غنيمة؟ كيف توزعين الدبابات والمدافع وماله؟ كيف كان ذاك الوقت كانت هذه الأمور بسيطة، لأن سيوف ورماح بسيطة بسيطة بهذه الصورة. كيف كان ذاك الوقت العمل طبقا للعادات القديمة، العمل بالرق وما إلى ذلك؟ الآن كيف ممكن تبني لك أنه مجتمع قائم على الرق إلا اللهم بالطريقة هذه، طريقة داعشية يعني اللي الآن هي تعتبر الآن بمنظارنا هي منظار أنه طريقة وحشية، أو لا تتناغم إلا مع مجتمع بدائي، مع مجتمع بدائي. يعني الآن بعض القوانين إذا طبقتيها على قرية لم استطعتك أن تطبقيها على المدينة، إذا كانت مدينة متحضرة قرية بسيطة، يا رئيس عشيرة منا، رئيس قبيلة منا، إذا صارت عندها مشكلة نجمعهم مع بعض بهذا الشكل. في مدينة كبيرة شو تجمعي لك من عشان إلا إذا كانت دولة مثل ما في العراق مهدودة. إضافة إلى التعامل مع أهل الكتاب، التعامل مع أهل الكتاب الجزية والصغار، كان في ذاك الوقت يعني بنص الآية القرآنية يتعاملون مع أهل الكتاب من خلال دفع الجزية ومن خلال الصغار، منطق الصغار. الآن أنه هذا مواطن، كان ذاك الوقت مو مواطن من درجة ثانية، الآن هذا مواطن، كيف أنه ممكن تفصلين بين هذا وذاك؟ إجماع العلماء أنه في فهم محدد لهذه الأحكام، في تصور أنه هذه الأحكام مثل ما كانت تنطبق في ذاك الوقت، في تصور أنه تنطبق على كل زمان ومكان. فتبياني في هذا الجانب أنه لا، هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه تصورهم للأحكام أنه ثابتة، ولو أخذنا بمنطقهم لوقعنا في يعني في مشاكل كبيرة، اصطدام مع البشر أصلا، مع الحضارة أصلا. لأنه كانت بالأساس، يعني هذا ما أريد أن أقوله، أننا إما أن نعمل بمنطق أن الأحكام مركزية طبقا لكون الأرض شبه الجزيرة العربية مركزية كما فعل الفقهاء والعلماء، أو لا، نقول لا نجعل الأحكام مركزية وإنما نجعلها نموذجية، شبه الجزيرة العربية نموذج من النماذج. شبه الجزيرة العربية في فترة زمنية محددة، ظرف معين، وبقعة جغرافية ضيقة. تخيلوا لو أنه نزلت الرسالة ليس في شبه الجزيرة العربية، مثلا نزلت في بريطانيا هنا أو في اليابان، كيف ممكن أن تكون الأحكام؟ هل نفس الأحكام اللي كانت موجودة هناك؟ بالقطع لا، بالقطع لا. ما أقوله أن الله سبحانه وتعالى اتخذ نموذجا ولم يتخذ مركزا، اتخذ نموذجا طبق في وقت، طبعا هو لما هو النموذج يعني في وقت معين وبقع معينة، طبق على هذا النموذج ما يتناسب معه. فإذا إذا طبق عليه ما يتناسب معه وبين أن هناك غايات وأن هناك مقاصد، فأصبحت علاقتنا ليس بالأحكام ذاتها بقدر ما هي بالمقاصد. لاحظوا مثلا الآية القرآنية هذه أيضا مجمع على تفسيرها وفهمها والحكم المتعلق، وهو فعلا بهذا الشكل، لكن كيف ممكن أن تطبيقها في الوقت الحاضر؟ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم تأتي بعدها آية أخرى يتغير فيها الحكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يعني الآية الأولى كانت تضع أنه الجيش يكون بمعدل لا يجوز له الهروب والتخلف عن الحرب إلا إذا كان عدد العدو أكثر من جيش المسلمين، لا أكثر من 10 أضعاف. إلى حد 10 يجب الصمود، يجب الوقوف في القتال. لكن الآية الثانية حينما كان أشعرت بأن رب العالمين عرف أن فيهم ضعف بهذا الشكل فخففها، وتخفيف كبير بطبيعتها، فأصبح الضعف. لو كان الجيش ضعف عدد المسلمين يجب القتال، المواصلة في القتال، لكن إذا أكثر من ذلك ممكن للجيش أن ينسحب أو يهرب أو شيء، لأنه يصبح وكأنه أكثر من طاقته بهذه الصورة. الآن هذه الآية القرآنية أو هاتين الآيتين القرآنيتين كانت في ذاك الوقت متماشية بحسب ظروف الحرب. الحرب كانت في يعني متشابهة، والقدرات ما بين فردية وما بين هذا السلاح البسيط بين السيوف والرماح وما إلى ذلك. الآن السلاح مختلف، ما يقاس بهذه العدد لا بالضعفية ولا بالعشرة أمثال ولا شيء. ما أنت إلى هذه المسألة المفيدة، أنه علاقة، لاحظ الموقف التقليدي موقف معتمد على النص المجرد وبالتالي يجعل من الأحكام ثابتة. في الطريقة الجديدة ينبغي أن نضيف إلى ذلك الواقع. حينما نضيف الواقع إلى النص يصبح بهذه الإضافة أن هذا الإزدواج ما بين النص والواقع باستطاعته أن يفسرن ما كانت عليه الأحكام قديما وما يمكن أن تؤسس عليه الأحكام حديثا، قابل للتفسير بدون أي مشاكل. في حين لو اتخذنا النهج الآخر اللي هو النهج التقليدي، فإن النهج التقليدي باستطاعته أن يفسر الأحكام قديما لكنه يعجز عن تثبيت مثل هذه الأحكام حديثا. هو عاجز عن أن يثبت، هو المفروض أن يكون الحكم كما هو ثابت، لكنه ليس باستطاعته أن يعمل ويسقط مثل هذه الأحكام على الفترة الحديثة أو على المجتمعات التي تعتبر متطورة. الخلل في ذلك لأنه لم يضع في اعتباره مسألة الواقع، مع أنه القرآن الكريم نفسه تعامل مع الواقع كعنصر فاعل في علاقته مع النص، في علاقة الواقع مع النص كعنصر واقع. يعني رب العالمين ما أراد للواقع أن يزيحه على صفحة وينزل هذه الأحكام وانتهت، وإنما جعل من الواقع عنصر أساسي في علاقته مع النص الديني. والغرض من ذلك ليس هو الحكم، لأنه الحكم بالنتيجة هو وسيلة والكل يعرف بأنه وسيلة. الغرض من ذلك هو الهدف والغاية والمقصد، فالمقصد هو الذي يحدد الحكم وليس الحكم هو الذي يحدد المقصد. المقصد هو الذي يحدد الحكم وليس، وحينما يتغير الواقع يتبين حال المقصد، يعني يتبين علاقة الحكم بالمقصد إذا كانت هذه العلاقة علاقة منسجمة أو غير منسجمة. فلو كان الحكم منسجما مع المقصد فعلى الرحب والسعة، وإن لم يكن هذا الحكم منسجما مع المقصد فينبغي أن نجعل هناك حكم آخر ينسجم مع المقصد، لأنه هو الغاية وهو الأهم وهو الأهم. للأسف هذه الطريقة طبعا هي طريقة الواقع، يعني بإجماع تقريبا العلماء شيعة وسنة لم يسلموا. أنا ما أقول أنه المنهج نعم الواقع هذا اللي ذكرته النظام يستوعب وكأنه المنهج الآخر اللي في قباله اللي هو المنهج التقليدي، أو هو بالحقيقة المنهج النقلي، منهج الفقهاء لكن هو المنهج النقلي، المنهج يعني البياني اللي سابقا تحدثت عنه يستوعبه. يعني هو أمثل ذلك مثل علاقة نظرية إينشتاين بنظرية نيوتن. نظرية نيوتن صحيحة ضمن حدود معينة ضيقة ضمن الكتل اللي تعتبر صغيرة والسرعات البسيطة، يعني مثل هذه سرعة الطائرة تعتبر سرعة بسيطة، سرعة السيارة، الكتل بسيطة مثل كتلة الأرض تعتبر بسيطة جذرية. لكن لو تحولين لما يكون الحديث عن سرعة ضخمة قريبة عن سرعة الضوء أو سرعة الضوء، وحينما تتحدثين عن كتل ضخمة مثل النجوم، المجرات، الشموس وما إلى ذلك، تفشى نظرية نيوتن أن تفسر أي شيء. بينما نظرية إينشتاين تفسر نظرية نيوتن ما تستطيع أن تفسره نيوتن، وتفسر ما لا تستطيع أن تفسره نظرية نيوتن. فأقول أشمل بارك الله فيك أشمل. فأقول أنه بحسب المنهج الواقعي هو منهج أشمل، يفسر ما تقوله النظرية التقليدية البيانية وتضيف عليه ما لا تستطيع أن تفسره ضمن ظروفها. ظروف الآن لو بيئة معينة ضيقة يعني باستطاعتنا أن نعمل بالمنهج البياني، لأنه ظروف ضيقة والمجتمع مثلا بدائي بعده نعمل بهذا، ولكن حينما يتطور المجتمع وتتطور الوسائل بعد ذاك الوقت تقولي ما باستطعت أن أعمل. أنهي حديثي؟ أنا الحمد لله رب العالمين.